الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 13 من شهر صفر لعام 46 و400 ألف نشرع في كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع الترمذي، وهو الدرس 66 بعد 100. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق الله عز وجل الإنسان وهداه لسبيل معيشته، ومن ذلك الأطعمة، وهي على نوعين: نباتي وحيواني. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وفاكهة وأبا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالطعام النباتي يتقوته الإنسان ويتقوته الحيوان. ثم الطعام الحيواني ينقسم إلى قسمين: البحري، وهو حلال كله، كما قال الله عز وجل: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والبري، وهو حلال كله على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمار الإنسي، والكلب، والخنزير، وما سوى ذلك فهو داخل تحت عموم قول الله عز وجل: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل الإباحة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، كما قال القفهسي والشافعي والسعى المطاعمة، وهو المذهب الصحيح، وخلف أبو حنيفة على أن الأصل في الحيوان الحرمة إلا ما ثبت حله بدليل، والله المستعان. ويشترط في الحيوان البري أن يذكى، وتذكيته تكون بالتسميع والذبح من اللبة، إلا ما ند منها فيتعامل معه معاملة الصيد فيرمى على اسم الله، فإن مات في ذلك كان حلالا بشرط أن يخزق ما رمي به، ولعله يأتي بيان ذلك في موطنه إن شاء الله. وأما الحيوان البحري فلا يشترط فيه الذكاء ولا يلزم، وما كان من الحيوان البرمائي فإن مات في البحر فهو حلال، وإن أخذ في البر فتلزم فيه التذكية المذكورة. قال: باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بهذا السفر والموائد والخوان الذي توضع عليه الأطعمة حتى لا تلتصق بالأتربة وتتسخ. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس هو الإسكاف كما وقع في رواية البخاري، وهو بصري ثقة. قال عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، أي مائدة معرب، والأكل عليه لم يزل من أدب المترفين وصنيع الجبارين لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ عند الأكل كذا في المرقاة، وكأنه ليس على إطلاقه أنه من فعل الجبارين، وإنما هو ما يوضع عليه الطعام، إلا أن شأنهم كان على القلة رضوان الله عليهم أجمعين. ولا في سكرجة، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الإدم وهي فارسية، وأكثر ما يوضع في الكوامخ ونحوها كذا في النهاية. ولا خبز له مرقق ملين محسن كخبز الحواري وشبهه والترقيق التليين، إنما كان شأنهم الخبز الغليظ ونحو ذلك. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون، يعني على ما يضعون أطعمتهم التي يأكلونها. قال: أي قتادة على هذه السفر يتخذ المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راوية وغير ذلك من الأسماء المنقولة. انتهى. ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره، ما عدا المائدة لما مر من أنه شعار المتكبرين غالبا. الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: ويونس، هذا هو يونس الإسكاف. وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: باب ما جاء في أكل الأرنب، وهو حلال بالإجماع إذا ذكي، وهو حيوان بري، يقال الأرنب للذكر والأنثى، ويذكرون أنها تحيض، ومعنى تحيض يخرج منها شيء من الدم. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا يقول: أنفجنا أرنبا، يعني أثرناها، كانت في عشها أو في مكان مخبئها فأثاروها من أجل إمساكها، بمر الظهران، اسم موضع على مرحلة من مكة. فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، كلهم يؤمل أن يدركها ويقبضها، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة وهو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم أنس رضوان الله عليهم أجمعين، فذبحها بمروة، حجر مرو أبيض، يعني إذا كسر يكون مثل السكين، وفيه جواز الذبح بغير آلة الحديد ما لم يكن سن أو ظفر. فبعث معي بفخذها أو بوركها، هو شك من الراوي، والورك بالفتح والكسر، وكالكتب ما فوق الفخذ مؤنثة، كذا في القاموس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، وهذا دليل على حله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب، وأكل الحمار الوحشي، وأكل الحوت من الحوت، وأكل الدجاج، وأكل من لحم الإبل والبقر والغنم، وهذا كثير، وأكل من لحم الخيل. وما جاء أنه أكل الحبارة الحديث لا يثبت. قال: قلت: ولم يأكل الضبع، يعني الضب، أما الضبع فهو صيد، ولا أدري أكله أم لا. قال: قلت: أكله؟ قال: قبله. وفي الغالب أنه قبله لأكله، والله أعلم. خرجه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه وأبو داود وأحمد والدارمي. وقع في الهداية الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أرنب حين أهدي إليه مشويا، وأمر أصحابه بالأكل منه، وكأنه تلقاه من حديثين، فأول من حديث الباب وقال: قد ظهر ما فيه، والآخر من حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك وأمر أصحابه أن يأكلوا، ورجاله وثقات إلا أن اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان، ويقال محمد بن صيفي، وهذا حديث حسن صحيح. أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في باب الذبح المروح، وأخرجه ابن حبان والبيهقي. وأما حديث عمار فأخرجه أحمد. أما حديث محمد بن صفوان فأخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وابن حبان الحاكم عنه أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما، كذا في المنطقة والنيل. قال الحافظ في الترخيص بعد ذكر حديث محمد بن صفوان هذا في رواية محمد بن صيفي قال الدارقطني من قال محمد بن صيفي فقد وهم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي أي تحيض. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، الكراهة لأكلها ضعيف يخالف الدليل. قال النووي في شرح مسلم أكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد العلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن أبي ليلى أنهما كرهاها. هل كرهاها تنزيه أم تحريم؟ دليل جمهور هذا الحديث يعني حديث الباب مع حديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء انتهى. قال الشارح وقد كرهها بعض أهل العلم إلى آخره كعبد الله بن عمرو من الصعابة وعكرمة من التابعين ومحمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء. قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا أكله ولا أحرمه. قلت إني أكل ما لا تحرمه ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمي. قال الحافظ سنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة، ولو شاهد على عبد الله بن عمرو بلفظ جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينهى عنها. أخرجه البيهقي وزعم أنها تحيض، أخرجه أبو داود وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده انتهى. قال قلت حديث عبد الله بن عمرو في سند خالد بن حويرث. قال الحافظ التعذيب في ترجمته قال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين عنه فقال لا أعرفه. قال ابن عدي إذا كان يحيى لا يعرفه فلا يكون له شهرة ولا يعرف، ذكره ابن حبان في الثقات انتهى في سنده أيضا محمد ابنه وهو مستور كما صرح في التقريب. إذن الحديث ضعيف كما ترى، ومثل هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة. قال باب ما جاء في أكل الضب، وهو دويبة تشبه الجرود ولكنه أكبر منه، ويكنى أبا حسل، ويقال للأنثى ضبة، ويقال إن الأصل ذكر الضب فرعين، إن لأصل ذكر الضب فرعين ولهذا يقال له ذكران. وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش في 700 سنة، وأنه لا يشرب الماء ويبول في كل 40 يوم قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة. قال غيره أن أكل لحمه يذهب العطش، ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب. يقول ما أراد أن لا يفعل الشيء لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء ولا يخرج من جحره في الشتاء انتهى. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي، وقد أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع ما جرى في عصره ثم اطلع عليه نقره فليتبع. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن أكل الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصحان أحد، وإن صحان أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله انتهى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم أكله بقوله إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فتركه للعيافة لا لأنه حرام. قال المازري وكان اللحم الضب ريحا فترك أكله لأجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالا. قال الحافظ وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول، ويكون لتركه الأكل من الضب سببان. قال في الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة. أما حديث عمر فأخرجه مسلم وابن ماجه عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الضب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وأن عمر قال إن الله لا ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. أما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا؟ قال ذكر لي أن أم من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان عنه قال: أهدت خالتي أم حفيدي للنبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب فتقدرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدته، ولو كان حراما لما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في نصب الراية. وأما حديث ثابت بن وديعة فأخرجه أبو داود النسائي عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصابنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعاد به أصابعه، ثم قال: إن أمة بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي، قال: فلم يأكل ولم ينهى. قال الحافظ: سنده صحيح. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. وروى ابن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب، ولكن قدره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته. هذا تقدم أنه محفوظ عن عمر رضي الله عنه. وأيضا قوله لعله من القرون التي مسخت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن الله لم يجعل لمسخ النسل. فلعل هذا قبل أن يوحى إليه بأن الله عز وجل لم يجعل لمسخ النسل، كما في حديث ابن مسعود في مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب، فرخص به بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الجمهور وهو الراجح المعول عليه، وكرهه بعضهم. قال الطحاوي في شرح الآثار: وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين، واحتج لهم محمد بن حسن بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله، فقام عليه سائل، فأرد عائشة رضي الله عنها أن تعطيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعطينه ما لا تأكلين؟ قال محمد: فقد دل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب. قال: فبذلك نأخذ. قال الطحاوي: ما في هذا دليل على الكراهة، قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل، لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته، ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل فإنما هو لله تعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ما يتقرب به لله عز وجل إلا من خير الطعام، كما قد نهى أن يتصدق بالبصر الرديء والتمر الرديء. قال: في هذا المعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة الصدقة بالضب، لا لأن أكله حرام انتهى. واستدل لهم أيضا بحديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملقبة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. أخرجه أبو داود بن ماجه. وأجيب عنه بأن أبو داود قال بعض روايته: هذا حديث منكر، على أنه ليس في هذا الحديث دلالة على تحريم أكل الضب أو على كراهته، لا دليل، الأدلة المتكاثرة تدل على جواز أكله سواء في الصحيح أو خارج الصحيح. فمن حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم: كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا فإنه حلال، وقال: لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي، كذا في نصب الراية. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدرا. وابن عباس كان حاضرا الواقعة، فكلامه قوي في هذا الموطن. قال: باب ما جاء في أكل الضبع الذي يقال له في اللغة اليمن العراج، وهو يأكل بقايا الحيوان قل أن يصطاد حيوانا حيا، أكثر أكله من الأموات. وقيل في شأنه: يكون سنة ذكرا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم انتهى. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ثقة عابد حليف بن جمح الملقب بالقس قال قلت لجابر الضبع صيد هو يعني حلال هو لأن الصيد هو الحلال. قال نعم. قال قلت آكلها؟ قال نعم إذا ذكي بشرط الذكاء. قال قلت له أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الضبع صيد وفيه شاه إذا صاده المحرم، دليل على أنه من الصيود التي لم يباح قتلها إلا على جهة إن كانت مفسدة أو على جهة الأكل. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأكل الضبع بأسا، وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال في النيل قال الشافعي ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيب وتمتحه انتهى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع وليس إسناده بالقوي، وهو حديث خزيمة بن جزء الآتي بعد هذا. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك وأيضا قول أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله. قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن عمر قوله. وحديث ابن جريج أصح، وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي، وبالسند متصل. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء، حبان صدوق وأخوه صحابي. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع، قال أو يأكل الضبع أو يأكل الضبع أحد؟ وسألت عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ خرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. قال في تهذيب التهذيب في ترجمته روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أخوه خالد وحبان. قال أبو منصور البارودي لم يثبت حديثه لأنه من حديث عبد الكريم بن أمية. وقال البخاري في التاريخ لما ذكر حديثه في الحشرات فيه نظر. قال البغوي لا أعلم له غيره. وقال الأزدي لا يحفظ أحد روى عنه إلا حبان ولا يحفظ له غير هذا الحديث. قال وفي إسناده نظر. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي أمية. وقد تكلم بعض أهل العلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم بن أمية كلاهما ضعيف، وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة، طبقتهما واحدة. المهم الحكم فيه أنه حلال، إلا أن الذين ذهبوا إلى حرمته قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم كل ذي ناب من السباع، وهذا له ناب وهو سبع. فقال ابن القيم رحمه الله وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث ذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم حديث التحريم، كما خصصت العرايا الأحاديث المزابنة، وطائفة لم تصححه وحرم الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب. وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلب الخشني. قالوا أما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار عمار عمارة، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه. قالوا ولفظ الحديث يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إنما رفع إليه كونه صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها، فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا. فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال قلت لجابر عبد الله أكل الضبع؟ قال نعم. قال قلت أصيد هو؟ قال نعم. قلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا، ويدل على ذلك أن جرير بن حازم قال عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال هي صيد وفيه كبش. قال وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفع الضبع صيد إذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. قال الحاكم حديث صحيح. وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع، إذا احتمل ذلك لم يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ التواتر في التحريم. قال ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة ادعى الطحاوي وغيره تواترها فلو يقدم حديث جابر عليها. قال والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه، وهو مغري بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم ويأكل الجيف ويكسر بنابه. قال والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. قال وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدى في الإحرام ولا يلزم من ذلك أكلها. وقد قال بكر بن عبد الله سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا فقال عليه الجزاء هي صيد ولكنه لا يؤكل. قال جعفر بن محمد سمعت أبو عبد الله سئل عن الثعلب فقال الثعلب سبع، فقد نص على أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع للضبع، وهذا لا يقع مثله في الشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما. وبحمد الله إلى ساعة هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك، يعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل. ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما في أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع خاص من ذوات الأنياب. والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا يعد الضبع من السباع لغة وعرفا. انتهى. ما في الإعلام أعلام الموقعين، ما في الأعلام الموقعين. وهذا القول الصحيح الذي ذهب إليه ابن القيم هو القول الصحيح. قال باب ما جاء في أكل لحوم الخيل أي من الإباحة، صح فيها حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث أسماء. وذهب مالك إلى تحريمه استدلالا بقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال لأن الخيل زينة وعجيب شأنه ويركب، وكذلك الجمال يركب وهو حلال. قال أبو سلمة المتصل حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال في الباب عن أسماء بنت أبي بكر، خرجه البخاري ومسلم أيضا. قال ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وفي الباب أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني بسند قوي ولفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل، قاله الحافظ بالفتح. وذهب أبو حنيفة إلى كراهية أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها. الذين ذهبوا إلى حرمة الخيل استدلوا بحديث روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو حديث ضعيف في هذا الباب على ما بيناه في شرحنا على منظومة الأكفهسي رحمه الله. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن سلمان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم، وكره طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما، انتهى كلام النووي. قال حفظ صح الكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية الحنفية التحريم. وقال الفاكهي المشهور عن المالكية الكراهة، والصحيح عند المحقق منهم التحريم، انتهى. وقال العيني في شرح البخاري من باب دلحوم الخيل، قيل الكراهة عند أبي حنيفة كراهة التحريم، وقيل كراهة التنزيه. قال فخر الإسلام وأبو معين هذا هو الصحيح. قال وأخذ أبو حنيفة بذلك بقوله والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة خرج مخرج الامتنان والأكل من أعلى منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها. قال واحتج أيضا بحديث أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وأخرجه النسائي بن ماجه والطحاوي، ولما رواه أبو داود وسكت عنه فسكته دلالة رضاه به، ويعارض حديث جابر والترجيح للمحرم، انتهى. قال العيني في غزوة خيبر مثل هذا. قال سند حديث خالد جيد، ولهذا لم أخرجه لما أخرجه أبو داود سكت عنه فهو حسن عنده، انتهى. قال قلت قول العيني سند حديث خالد جيد ليس بجيد وليس مما يلتفت إليه، فإن مدار هذا الحديث على صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي يكرب. وصالح هذا قال البخاري فيه نظر كما في تهذيب التهذيب، وقول النظر فيه نظر جرح شديد من البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر، وروى محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، ورواية بن عيينة أصح. قال وسمعت محمد يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. نكتفي بهذا إن شاء الله.